يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام 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 على حسين يشرق في العلا، وسجاد يونق أنسه، قطان الملا، إنه الملأ الأعلى. سلام سلام على حسين يشرق في العلا، وسجاد يونق أنسه، قطان الملا، وقمر مسعد مبهج. سنانوره يهدي إليهما، ورحمة الله وبركاته. أعود إلى رؤوس البصل. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 23. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقطه ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
نريد دعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلامك
كلام
واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين إلى سيدة زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تمة لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا 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 مكانك مكانك لا لا وخر وخر مكانك
سيد الرئيس ارجع شوي لورا بس ارجع شوي بعد بعد بعد
بس ارفع بس ارفع بس ارفع
ارجعوا اماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم الجلسة ترفع ساعة خلال ساعة ترفع ترفع
لا زال الحديث يتواصل معكم في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج الذي عنونته المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. لازلت أحدثكم تحت العنوان التفكير بصوت عال، وقد رسمت خارطة الأحداث عبر تسلسلها التاريخي باليوم والشهر والسنة. وصلنا إلى الرابع من ذي القعدة سنة 1419 للهجرة، حيث قتل مرجع آخر محمد الصدر. حدثتكم عن جهات عديدة ترتبط بشخصية محمد الصدر وبمقتله في الحلقة المتقدمة، وعرضت لكم مجموعة من الفيديوهات، كل فيديو يشتمل على مقطع من حديث للسيد محمد الصدر وهو يحدثنا عن واقع تلك الأيام، ما يرتبط به شخصيا وما يرتبط بالجو المرجعي في النجف وبالجو الحوزوي. الفيديو الرابع الذي تحدث فيه عن معاملة المرجعية والحوزة له. عرضت الفيديو عليكم وعلقت على نقطتين مهمتين أشار إليهما، لكنني ما أكملت الحديث. رجاء أعيد عرض الفيديو الذي تم عرضه في الحلقة الماضية.
بعد أن تصديتم للتقليد شنت حملة عشواء عليكم،
شعواء
عليكم من قبل مجموعة لها باع طويل في الحوزة، يتهمونكم بأنكم عميل للحكومة. بعد أن كنتم قبل هذه الفترة أي فترة التصدي يعتبرونكم أنفسهم من أشد أعداء الدولة وينبغي التفرق عنكم، فما هو السبب؟
لعله ظهر السبب أنهم يريدون بصراحة ووضوح، وإن لم يكن ذلك قالوه بلسانهم ولكن بلسان حالهم، أن كل شيء في الحوزة وفي النجف وفي التشيع عموما أزمته بيدهم، يفعلون ما يشاءون ولا من يشاء غيرهم، كل من الذي يتصدع لأن يقول أو يرفع صوته بقليل أو كثير أو يناقش، السيف المعدوي موجود لا يبقى له رأس ولا رجل. فالسيف المعنوي كان موجه في سبيل أن يتخلصوا مني بكل صورة، لأنه يتوسمون مني شنو؟ قدرة، أي يتوسموني شرا عليه، وأنا طبعا ابن عم السيف المعنوي، وهم آنوا في الحقيقة من الضغط المرجعي الموجود، الخلاف مع بين مرجعية السيد محمد باقر والسيد الخوري. ومن هذه الناحية أنا وريث الشرعي بهذا المعنى، فينبغي أن يطموني بالتراب لا أكثر ولا أقل. فكان أحسن أطروحة أولية لهم شنو؟ أن هذا لا ينبغي الاتصال به لأن على داره مشنقة، كل من يتصل به يدرس عنده هو أو يدرسه هو أو يأخذ منه مال أو يدفع له مال أو يأخذ منه ورقة أو إلى آخره أو يزوره أو يسلم عليه بالصحن، ينبغي أن يحذر. صرقوا الناس عني إلى حد هذا الذي شرحته. قلت قبل قليل أيضا أن هذا الوضع بقي إلى حين ما غمض عين السيد الخوري، انقلبت الصفحة إلى هذه الصفحة. أيضا هو أسلوب آخر من شنو؟ لتفريق الناس عني بالضبط، وذلك أنه أنا عميل إما استخبارات إما أوقاف إما بلي ضابط إما بلي مرجع جعلتني بغداد لأجل شنو؟ لأجل مقابل سيد السبزواري حتى لا يكون هناك مرجع فارسي بل عربي وعراقي ونحو ذلك من الكلمات. حرام الاتصال بي، لا يرضي الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال، لأنه عميل والعميل شيطان والشيطان في جهنم وساءت مصيرها. لكن أيضا فرقوا الناس عني واستطاعوا، لو أن يعني الله تعالى كفاني بالتدريج أن أكفى هذه المهمة، ولعله كما ربما في بعض الأسئلة خارج العراق لا زالوا شنو؟ لا زال جملة من الناس مرتكز عندهم هذا الأمر، وأرجو من الله تعالى أن يغسل قلوبهم من ذلك، يعني من هذه الناحية، يعني شنو سبب مشترك لهذه الجهة. وأنا في حدود فهمي على أنه عدة جهات هي التي شنو شاركت في هذه الجهة، ليست جهة واحدة. طبعا القدر متيقن جهة حوزوية موجودة، وأيضا جهة خارجية في يعني في المجتمع العراقي موجودة، وجهة خارجية في خارج العراق أيضا موجودة أكيدا، هم دينية يوجد وهم أيضا دنيوية توجد.
من الدعايات التي روجها السيستانيون ومن معهم، الخوئيون، الحكيميون، الدعوتيون، الإيرانيون، الجميع اتفقوا على محمد الصدر. نحن كنا في خارج العراق، أنا شخصيا كنت في إيران، خرجت من إيران، فكانت الأجواء هي في كل مكان ضد محمد الصدر. ومن أبرز الدعايات التي كانت تبث من أن صداما يريد أن يقضي على المرجعية الشيعية التي أصولها فارسية، أصولها إيرانية، التي تمتد جذورها العرقية إلى إيران، ويريد أن ينصب مرجعية عربية بل عراقية. ومن أن محمد الصدر قد اتفق مع صدام والبعثيين على ذلك، الكلام هو الذي أشار إليه محمد الصدر في حديثه. هذه من الدعايات القوية جدا التي كانت تبث خارج العراق، حتى في العراق، لكنني أتحدث عن خارج العراق، كانت تبث بشكل قوي. المصدر الرئيس لهذه الدعايات بحسب ما كان واضحا المرجعية السيستانية ومن معهم في نفس هذا الاتجاه. في الحقيقة لابد أن أشير إلى عدة نقاط حتى تتضح الصورة. النقطة الأولى، مسألة المرجعية العربية والمرجعية الفارسية موجودة في النجف، تظهر فترة وتغيب أخرى، ومن أشد فترات الصراع فيما بين المرجعية العربية والفارسية في زمن السيد أبو الحسن الأصفهاني. السيد أبو الحسن الأصفهاني في جهة، وفي الجهة الأخرى شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ومن معه، إلى حد أن الضغط الشديد الذي واجه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء أن خرج من النجف وذهب إلى إيران، ذهب إلى خوزستان العربية. أنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ مضى، لكن الكلام جرني إلى هذه النقطة فلا بد من إيضاح. فهذه النقطة الأولى، من أن مسألة الصراع بين مرجعية فارسية ومرجعية عربية عراقية لم يكن وليدا زمن صدام ولا زمن محمد الصدر، هذه قضية قديمة، لكنها تطفو على السطح في بعض الأحيان وتغطس في أحيان أخرى. بعد وفاة الخوئي ظهر هذا الصوت في النجف، ولكن ثقوا ليس من محمد الصدر، ظهر من عمائم أمثال سيد عدنان البكاء الخطيب الحسيني المعروف، أمثال شيخ أحمد البهادلي ومجموعة أخرى كانت هناك أصوات في النجف تتحدث بصوت ليس علنيا جدا، لكنها تتحدث بصوت ما بين السر والعلن، يتحدثون عن مرجعية عربية. أما محمد الصدر نفسه فلم يكن له توجه إلى هذا الموضوع، مع أنه عربي وعراقي، لكن الرجل لم يكن متوجها إلى هذا الموضوع. وأعتقد أن الذي يقرأ كتب محمد الصدر قبل مرجعيته وبعد مرجعيته ويسمع أحاديثه لا يجد هذا النفس مطلقا عنده. قد يجري حديث في الوسط الصدري، السيستاني عجمي، محمد الصدر عراقي عربي، هذا الحديث طبيعي، لكن هل أن محمد الصدر كان يخطط لمرجعية عربية عراقية في مواجهة مرجعية فارسية؟ بالنسبة لي لا أعتقد ذلك. نعم هناك أصوات ارتفعت ووجدت في محمد الصدر بحسب ما اعتقدت، وجدت بغيتها من أن مرجعا عربيا عراقيا سيكون في النجف، لكنه ما جاء على ذوق البعثيين وما جاء على ذوق الحكومة الصدامية. لو أنه سار على ذوق البعثيين وسار على الذوق الصدامي ربما تبنته الحكومة العراقية، وإن كانت الحكومة العراقية وبالذات صدام، نحن نتحدث عن صدام، صدام يتوجس خيفة من آل الصدر. أنا حدثتكم حينما كان الحديث عن مرجعية الخوئي كيف أن الذين أشاروا على صدام بعد وفاة محسن الحكيم، وهذا الكلام كان قبل وفاة الحكيم في الأيام الأخيرة من حياته، إنني أتحدث عن السيد محسن الحكيم، لما كان صدام يتداول أمر المرجعية مع بعض الشخصيات الشيعية، واقترح علي أن يكون المرجع السيد البغدادي، سيد محمد البغدادي، فهو عربي وعراقي ولا صلة له بالجو الفارسي، رفض صدام ذلك. صدام ليس مهما عنده أن يكون المرجع عربيا عراقيا فارسيا، المهم أن تكون المرجعية في نفس سياق حكمه، ولذا اختار الخوئي وساند الخوئي إلى حد بعيد. وقد بين صدام السبب من أن الخوئي جبان في غاية الجبن، لو أرسلنا له شرطيا فإنه سيذعن لذلك الشرطي، وقال لهم فما بالكم لو أن أعلى القيادة تصدى له، يشير إلى نفسه، وفعلا هذا هو الذي حدث. لما أراد من الخوئي أن يأتي لزيارته بال الخوئي على نفسه وشخ في ثيابه من الخوف، مثلما توقع صدام. فصدام ليس مهما عنده أن يكون المرجع فارسيا أن يكون المرجع عربيا عراقيا، ليس مهما ذلك عند صدام. ما حماية صدام صباح ميرزا أصوله إيرانية، صباح ميرزا من الكرد الفيلية، والكرد الفيليون في العراق أصولهم إيرانيون، هذه القضية لا تخفى على أحد. حماية صدام الذي رافقه لمدة طويلة من الزمن هو صباح ميرزا، وأشخاص في السلطة وفي الحكومة جذورهم إيرانية. نعيم حداد كم كان مقربا من صدام، جذوره إيرانية. صدام لا يعبأ بالجذر القومي أو المجتمعي للشخص، صدام دكتاتور، والدكتاتور كحال مراجعنا يبحث عن الولاء، الدكتاتور يبحث عن الولاء كما هو الحال مع مراجع الشيعة، يبحثون عن الولاء الذي يواليهم يكون مقربا من أي جنس كان، والذي لا يواليهم يكون مبعدا من أي جنس كان. هذه هي عقلية دكتاتورية عند الحكام وعند كبار رجال الدين بالمناسبة في كل الديانات، لكننا نتحدث هنا عن مراجع الشيعة. فصدام ما كان يريد مرجعا عربيا أو عراقيا، النقطة الثالثة، هذا النفس، نفس الدعاية هذا ونفس الكذب والدجل بقي مستمرا حتى بعد مقتل محمد الصدر. النقطة الأولى تذكروا من أن قضية الصراع بين مرجعية عربية وفارسية ليست وليدة في عصر صدام، كانت محتدمة زمن أبي الحسن الأصفهاني وزمن كاشف الغطاء محمد حسين، وحتى قبل ذلك وبعد ذلك. وثانيا، محمد الصدر لم يكن من الدعاة إلى مرجعية عربية أو عراقية، ربما التف حوله بعض الأشخاص، أما هو فلم يكن في برنامجه هذا، ليس دفاعا عن محمد الصدر. أنا لست صدريا ولست سيستانيا ولا أعبأ بالسيستانيين ولا أعبأ بالصدريين، أنا أنقل الحقائق كما ألمسها، وبالضرورة ما أعتقده حقيقة لا يمكن أن يكون حقيقة بالمطلق، وإنما هذا بحسب قناعتي، بحسب ما ظهر لي من المعطيات ومن النقول، والنقول لا يمكن أن نعتقد أنها قطعية بالمطلق في مضمونها، فيها زيادة، فيها نقيصة، فيها مبالغة، فيها اشتباه في الناقل، فيها حذف لبعض الحقيقة، فيها نقل مرتبك، وهكذا. نحن نتحدث عن وقائع تاريخية. وللفائدة، فقد وردتني رسالة من أحد الأخوة يشير فيها إلى معلومة ذكرتها، من أن الشيخ اللبناني الذي قتل مع الشيخ علي الغروي، قلت من أنه صهر الشيخ علي الغروي على بنته، المعلومة التي وصلتني هو صهر الشيخ علي الغروي ليس على بنته وإنما على حفيدته، على بنت بنته، وبالنتيجة بنت البنت هي بنت. نقول هذا نقل وذلك نقل وتختلف النقول. فقضية الصراع فيما بين مرجعية عربية وفارسية قضية قبل زمان صدام. محمد الصدر لم يكن داعية لهذا الموضوع، وصدام ليس مهتما أن يكون المرجع عربيا أو فارسيا، صدام يريد مرجعا شخاخا يشخ في ثيابه خوفا منه، يريد مرجعا بهذه الصفة. وإذا مات المرجع الشخاخ فيريد مرجعية هي امتداد شرعي لتلك المرجعية الشخاخة. صدام هذا هو الذي يريده من الآخر. صدام دكتاتور، والعقلية الدكتاتورية تريد ولاء لا تريد انتسابا قوميا أو عرقيا، هذا هو الذي يريده صدام. لكن المرجعية حالها حال الدكتاتوريات، يكذبون يكذبون ثم يصدقون كذبهم. حتى بعد أن مات الرجل، حتى بعد أن قتل محمد الصدر وسقط النظام الصدامي، ما بعد سقوط النظام الصدامي المرجعية السيستانية على نفس أكاذيبها، على نفس دجلها. فحينما توجه وكالة رويترز للأنباء أسئلة إلى مرجعية السيستاني والذي يجيب ولده محمد رضا، فإن الأجوبة بخطه، فأنا أعرف خطه من خلال المقارنة بين ما في هذه الوثيقة وبين وثائق أخرى كتبها محمد رضا السيستاني بخطه. رجاء أعرضوا لنا فيديو موقع السيستاني حيث نذهب إلى أسئلة وكالة رويترز التي أجاب عليها محمد رضا السيستاني. الفيديو واضح، هذا هو موقع السيد السيستاني الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وهذه أسئلة وكالة رويترز العالمية. هذه الأسئلة وجهت بشكل شخصي إلى محمد رضا السيستاني، لذا جاء في أول الرسالة حضرة السيد محمد رضا السيستاني، فوجهوا له سؤالا من جملة أسئلة. أنا أتحدث عن السؤال الذي يرتبط بحديثي فيما يتعلق بدعاياتهم التي كانوا يبثونها من أن صداما يريد مرجعية عربية وعراقية، ولذا فإن محمد الصدر صنيعة صدام. والله كذابون، مرجعيتهم صنيعة صدام، لأن مرجعيتهم صنيعة محمد تقي الخوئي، ومحمد تقي الخوئي بعثي من الآخر. محمد تقي الخوئي لا قيمة له لولا أن أباه الخوئي كان مرجعا، ومرجعيته دعمت أساسا من البعثيين. ومرت التفاصيل ومرت الحقائق ومرت الوثائق. فمرجعية السيستاني هي امتداد لمرجعية الخوئي المدعومة من قبل صدام، ولكنهم يكذبون ويكذبون وبعد ذلك يصدقون أنفسهم، بالضبط كحال بني أمية حين يكذبون على بني هاشم، يكذبون 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 وبعد ذلك يصدقون أكاذيبهم فيعتقدون بها هم ونساؤهم وأولادهم وبناتهم، ويبنون حياتهم على تلك الأكاذيب. اقرأوا التاريخ بدقة، راجعوا التاريخ بدقة، ستجدون كلامي هذا واضحا. الحكاية هي هي. ولذا إمامنا الصادق حين تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة وصفهم بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعا، فهؤلاء شيعة سيكونون أضر من شمر وحرملة. هذه كلمات صادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري، هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. سنأتي على هذه الرواية في محلها. السؤال الثاني من أسئلة وكالة رويترز، وقد وضعنا السؤال ووضعنا الجواب على الشاشة. السؤال هو هذا: كانت هناك ضغوط على السيد السيستاني لمغادرة النجف لكنها لم تفلح. يبدو أن وكالة رويترز تشير إلى ما صدر عن مقتدى الصدر وعن الصدريين في بداية دخول الأمريكان، حيث صدرت منشورات وبيانات تطالب بخروج السيستاني من النجف خلال 24 ساعة في بداية دخول الأمريكان إلى العراق. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، لكن هذا هو الذي يبدو من سؤال وكالة رويترز: كانت هناك ضغوط على السيد السيستاني لمغادرة النجف لكنها لم تفلح، لأنه لم يضغط على السيستاني أحد أن يخرج من النجف إلا ما كان في ذلك الوقت من قبل مقتدى الصدر ومن قبل الصدريين. صدرت تهديدات وبيانات ومنشورات، ثم بعد ذلك خفتت تلك الأصوات وتلك الصيحات. ما رأيكم، يوجه السؤال إلى محمد رضا السيستاني، ما رأيكم في الدعوة إلى عراقية الحوزة، وإلى أي حد يمكن أن تقيد مثل هذه الدعوات من عالمية الحوزة في النجف؟ وأنا أظن أن هذه الأسئلة طلب من المشتغلين في وكالة رويترز أن يسألوها، كتبت لهم وطلب منهم، وقطعا تدفع لهم أموال. بالنتيجة ليس مهما هذا. فأجاب محمد رضا السيستاني: رجاء اعرضوا لنا صورة جواب محمد رضا السيستاني على الشاشة. هذه صورة من موقع السيستاني، موجودة على موقع السيستاني، وقد تم عرضها قبل قليل في الفيديو. صورة لأجوبة محمد رضا السيستاني بخطه، بخط يده، هذا هو خط يده. وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك يمكنكم أن تعودوا إلى كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني، سأعود إلى هذا الكتاب. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه الوثيقة. في هذه الوثيقة الجواب الثاني، ماذا يقول محمد رضا السيستاني جوابا على السؤال الذي قرأته عليكم قبل قليل؟ يقول: الحوزة العلمية في النجف الأشرف مفتوحة للجميع، ويبرز فيها من هو أكثر أهلية من الآخرين بغض النظر عن قوميته وجنسيته. وكان النظام السابق يسعى إلى أن تكون الحوزة عربية، يشير إلى مرجعية محمد الصدر، وهذا كذب صريح. النظام السابق كان يؤيد ويدعم مرجعية السيستاني. هذا الجواب صادر عن محمد رضا السيستاني بعد سقوط النظام. وكان النظام السابق يسعى إلى أن تكون الحوزة عربية والمرجعية عراقية، ولكنه فشل في تحقيق ذلك. صدام ما كان يسعى لهذا، هذا كذب على صدام، هذه دعايات السيستانيين بخصوص محمد الصدر، بخصوص مرجعية محمد الصدر، كذبوا كذبوا حتى صدقوا أنفسهم. هذا إذا كانوا قد صدقوا أنفسهم لا أدري، لكن هذه هي أكاذيب مرجعية السيستاني قبل مقتل محمد الصدر وحتى بعد مقتله وبعد زوال النظام. هذا كذب على محمد الصدر وكذب على صدام أيضا، فصدام ما كان يسعى لمرجعية عربية. نعم، لو أن مرجعية عربية عراقية توالي صدام سيؤيدها صدام، بشرط أن تكون جبانة مستخذية ذليلة عند شرطي من شرطة صدام، كما كان الحال مع الخوئي ومع السيستاني من بعده. إذا كان المرجع العربي والعراقي هكذا، نعم صدام يؤيده. صدام لا يؤيد مرجعا عربيا أو فارسيا، لا يعبأ بالعرق ولا يعبأ بالقومية. فهذا الكلام الذي أثبته محمد رضا السيستاني كذب صريح، خلاف للواقع. لا محمد الصدر كان يدعو إلى مرجعية عربية عراقية ولا صدام كذلك، لكنها أمراض المرجعية ودعايات المرجعية وأكاذيبها التي يصدقونها. المشكلة هنا، فحينما يكذبون على أحد يصدقون أكاذيبهم لأجل أن يستمروا على نفس الكذب ولأجل أن يصدق الناس أكاذيبهم. وإلا هذا الكلام ليس صحيحا. وكان النظام السابق يسعى إلى أن تكون الحوزة عربية والمرجعية عراقية، ولكنه فشل في تحقيق ذلك. لماذا أصر على قتل محمد الصدر؟ أصر على قتله وقتل أولاده حتى في المستشفى لما كان فيه رمق، ما تركوه يموت بعد أن صوبوا البنادق إليه، خافوا أن يعيش فأطلقوا النار على رأسه في غرفة العمليات. إصرار على قتله. أين إصرار صدام على قتل السيستاني إذا كانت محاولة الاغتيال من قبل صدام لاغتيال السيستاني؟ أين محاولة إصراره لقتله وقتل أولاده؟ ما رأينا من ذلك شيئا. نحن رأينا أن صداما قتل محمد الصدر وقتل أولاده، ثم تتبع أنصاره في كل مكان وقتل من قتل منهم وأنزل البلاء عليهم، بينما السيستاني أقرباؤه بناته غادية رائحة تأتي من إيران ومن كل مكان، ومن دبي، من كل مكان، أقرباؤه أهله أولاده لم يتعرض لضغط، لم يتعرض وكلاؤه وأتباعه لضغط. الغريب أن شيعة الأغبياء يصدقون أن محمد الصدر بعثي وأن أتباعه بعثيون. في أتباع محمد الصدر بعثيون، في أتباع السيستاني بعثيون أيضا. العراقيون في الأعم الأغلب كانوا بعثيين، هذه القضية نعرفها جميعا. لا يستطيع طالب أن يواصل دراسته ما لم يكن قد انتمى إلى حزب البعث. الانتماء بالاسم إلى حزب البعث شيء، وأن يكون بعثيا مخلصا وعبدا لحزب البعث شيء آخر. أنا لا أريد أن أناقش كل المسائل، وإن كانت هذه المسائل يدخل بعضها في بعض. الشيعة الغبران يصدقون أن محمد الصدر بعثي، والحكومة تقتله وتقتل أولاده وتتابع قتله حتى في غرفة العمليات، ثم تتابع تلاميذه ووكلاءه في كل مكان، تطاردهم في كل مكان. والسيستاني وأولاده وعائلته في مأمن من شر البعثيين، وفي أمان ووكلاء السيستاني أيضا وأتباع السيستاني أيضا. كيف هي المقاييس؟ لا تدري. الشيعة غيبت عقولهم. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة يا شيعة، يا وسام، سائر الشيعة ما يعرفون الحقيقة، القائد العدهم مقدس والله خادعهم بريقة، ما يصدقون النصحهم حتى لو قدم وثيقة، من وين جابوا هالخطوط الحمراء وهي القداسة تلوق بس للعترة، أعمامتهم اش تختلف عن الغترة، أعمامتهم اش تختلف عن الغترة، قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم، شتجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم، قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم، شتجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم، صد للإمام بناظرتك حط عينك بعينك. يا شيعة
تأريخ هذه الأجوبة متى؟ بحسب موقع السيستاني 23 ربيع الثاني 1424 مع ختم مكتب السيستاني الرسمي الشرعي، 23 ربيع الثاني 1424. بالتاريخ الميلادي كم تكون؟ 23/6/2003 ميلادي، يعني بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. النظام البعثي الصدامي لملم ذيوله وذهب إلى مزابل الماضي في بداية شهر نيسان سنة 2003، وهذه الأجوبة في 23/6/2003 ميلادي. إنها أكاذيب على محمد الصدر وأكاذيب على صدام. مثلما عرضت لكم الفيديو سأعرض لكم هذا الكتاب. هذا الكتاب لأحد الناطقين الرسميين والإعلاميين لمرجعية السيد السيستاني، إنه حامد الخفاف في بيروت. عنوان الكتاب: النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، دار المؤرخ العربي. وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2007 ميلادي، بيروت لبنان. وهذا الكتاب من الكتب التي تتبناها مرجعية السيستاني، ويوزع هذا الكتاب في مكاتبهم. وهذا الكتاب جلب لي من مكتب السيستاني. في صفحة 26/27 الأسئلة هي لمن يريد أن يراجع الوثائق في كتاب مطبوع. أسئلة وكالة رويترز موجودة طباعة في صفحة 26/27 وموجودة بنسختها المخطوطة في قسم الوثائق، الوثيقة رقم 12 صفحة 326، نفس الصورة التي عرضت على الشاشة، وصورة الشاشة أخذت من موقع السيستاني. نفس الصورة موجودة هنا في صفحة 326 وثيقة رقم 12. وأنا قلت هكذا بزعمي بحسب ما أعتقد، هذا هو خط محمد رضا السيستاني في نفس الكتاب، لهذا أنا جئت بالكتاب لهذا السبب. في نفس الكتاب إذا ما ذهبتم إلى وثيقة رقم 52 صفحة 367 هناك وثيقة كتبت بقلم وخط محمد رضا السيستاني، وقد وقعها باسمه بتاريخ 21/12/1424. ختم هذه الوثيقة بذكر اسمه وبذكر التاريخ، ختمها باسمه. إذا ما طبقتم بين نفس الكلمات التي وردت في الوثيقة التي اشتملت على إجابات على أسئلة وكالة رويترز مع نفس الكلمات التي جاءت في هذه الوثيقة رقم 52 في صفحة 366 و367 من الكتاب المذكور، ستقطعون من أن الكتابة كانت بخط محمد رضا السيستاني. الخط هو وقد دققتها جيدا جيدا. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة، من أننا نكذب ثم نصدق أكاذيبنا ونستمر على هذه الأكاذيب ونبني أفكارنا على أكاذيبنا، مع أن الواقع مخالف 100% لهذه الأكاذيب. لا محمد الصدر كان داعية في مشروعه المرجعي إلى مرجعية عربية وعراقية في مواجهة المرجعية الفارسية في النجف، ولا صدام كان باحثا عن هذا النوع من المرجعيات. صدام يبحث عن مرجعيات شخاخة تشخ على نفسها خوفا من صدام، يريد مرجعيات من هذا النوع، ويريد مرجعيات تكون امتدادا لتلك المرجعيات الشخاخة البوالة على نفسها خوفا وجبنا وخورا من صدام. صدام هذا هو الذي يريده ولا يريد شيئا آخر. ثم أساسا أنتم كيف تنظرون إلى العراقي؟ أنتم المرجعية السيستانية. أنا لن أكذب عليكم ولن أفتري عليكم، لأنني أساسا لا أعبأ بكم ولا أعبأ بغيركم. أنا هنا في صدد البحث عن الحقيقة، وأقولها صادقا، لو جئتموني بحقائق تخالف ما أقول والله إني أقر بها وسأترك كل هذا الكلام، وحقي صاحب الذكرى في يومها وليلها وليلتها. فصاحب الذكرى عباس في هذا اليوم وفي هذه الليلة أنيس الساجدين، إمامنا السجاد صلوات الله عليهما، على سجاد العترة وعلى قمر الحسين في كربلاء. وحق هذه الأسماء لو جئتموني بالحقائق والوثائق فإني سأكون عبدا لهذه الحقائق والوثائق. أتحدث عن عبودية العقل وعن عبودية المعرفة والعلم والثقافة. محمد فلك المالكي، الشيخ محمد فلك المالكي، من أبرز وكلاء السيستاني في جنوب العراق وتحديدا في محافظة البصرة، أبرز وكيل للسيستاني في محافظة البصرة. محمد فلك في تسجيل صوتي وقد بث سابقا ومكررا عبر برامج هذه القناة يتحدث عن موقف المرجعية منه شخصيا ومن الوكلاء في جنوب العراق. هو من أبرز وكلائهم حين يقارن نفسه مثلا بعبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، يقول أولئك وكلاء مدللون، أما أنا محمد فلك فأنا ابن البايرة. هو يعبر عن نفسه بهذا التعبير، مع أنه بالقياس إلى وكلاء السيستاني ومعتمدي السيستاني في الجنوب هو مقدم جدا عليهم. ربما اختلفت الأمور الآن. أنا أتحدث عما سلف. محمد فلك يحدثنا عن موقف مرجعية النجف من وكلاء المعدان، من وكلاء الجنوب، إنهم المعدان، البصرة، العمارة، الناصرية، السماوة، المعدان بحسب تعبير مراجع النجف وأولادهم وأصهارهم وعوائلهم ومن يدور حوله. فوكلاء المعدان ذول أولاد البايرة، والبصرة مؤتمرها وثقافتها لا تستحق أن يأتي إليها وفد من النجف للمشاركة في مؤتمر عن علي يقام في البصرة. وأبناء البصرة، هذه البصرة التي تضخ الأموال في جيوب المرجعية من تجارها وأثريائها، وبعد أن تسلطوا على العراق وانتقلت أموال الدولة إلى جيوبهم أيضا من نفط البصرة، ماذا يقول وكيلهم عن أن المرجعية تنظر إلى أبناء البصرة أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة وليس من الدرجة الثانية، حتى ما وضعونا في الدرجة الثانية، وضعونا في الدرجة الثالثة، نحن أبناء الجنوب. فإنه هنا حينما يتحدث عن مرجعية عراقية عربية إنه يسخر من هذه الأوصاف. أنا لست من دعاة العراقية أو العربية، أنا مهدوي، والمهدوي أممي، جنسيتي التشيع، لا أبالي أن يكون المرجع فارسيا، تركيا، كرديا، هنديا، لبنانيا، عربيا، لبنانيا ليس عربيا، عراقيا، من العشائر العربية أم لم يكن، من أي قطر كان، جنسيتنا التشيع لعلي وآل علي. نحن لا نتحدث عن وظيفة في الحكومة، نتحدث عن دين، الدين لا علاقة له بالوثائق القانونية، الدين يرتبط بعلي وآل علي مباشرة. أئمتنا ما كانوا يقيمون وزنا للقومية أو للعرق. هذا الشخص تتوفر فيه الأوصاف التي يريدها صاحب الزمان، هو هذا الذي نريده، ما شأني بجنسيته؟ الأوصاف الموجودة فيه هي الأوصاف التي يريدها صاحب الزمان، هو هذا الذي نحن نريده، ما علاقتنا بجنسيته؟ هل نحن دائرة حكومية نريد أن نوظف شخصا فنحتاج إلى جنسية، إلى هوية، إلى شيء آخر مما تطلبه الدوائر الرسمية أو تقرره قوانين البلدان؟ نحن نتحدث عن دين وعقيدة، لكنهم هم يحملون هذه النظرة السيئة اتجاهنا، اتجاه العراقيين، يضحكون على العراقيين. هذا ما هو كلامي، هذا كلام وكلائهم، وهذا الكلام صادر من وكيلهم. أيام يمجد بمرجعيتهم، فهذا ما هو بكلام جديد. أنا لا أعرف علاقة محمد فلك الآن بمحمد رضا السيستاني؟ لأنني سمعت أن خصومة، أن إشكالا فيما بينهما حدث بعد ذلك. لا شأن لي بكل هذه التفاصيل. إن صدق هذا الكلام اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لوكيل السيستاني الشيخ محمد فلك المالكي وكيل السيستاني في البصرة، يحدثنا عن درجات الوكلاء عند السيستاني. هناك وكيل مدلل وهناك أولاد البايرة المعدان.
يعني الفاضل النجفي قال انت تتجاسر بيسوي لك انت يا بليش انت بصراحه. فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد احمد الصافي اللي هم اكو واحد يسمونه قطب مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايره، مو صحيح؟ ابن البايره خذ هذا يعني مثل يعني ابوك اخذ له مره ثانيه، مو هاي الثانيه عزيزه عنده وامك القديمه ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صاير ابو صح صح يسمونه هذا البايره واضح هذا.
رجاء اعيد بث التسجيل مرة أخرى، وأتمنى أتمنى 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 على أبناء الجنوب العراقي أن يدققوا فيما يقال عنهم. يا أولاد البايرة، هؤلاء الوكلاء أولاد البايرة، أنتم شنو؟ روحوا شوفوا نفسكم أنتم شنو. أعيدوا بث التسجيل.
بيتهم يسمونه ما يزبيتهم ما يسمونه عبد الله محمد ضلت منهم مثلا الآن عبد المجيد كذا شو صلاحيته؟ صلاحيته مو مثل محمد رجال فقير ممنوع أنه يسوي له مقتل، ممنوع يسوي له كذا، ممنوع غير واحد يحشي البخل يعني الفاضل النجفي قال أنت تتجاسر بيسوي لك أنت يا بليش أنت أصرار. فإحنا علينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد أحمد الصافي اللي هم أكو واحد يسمونه قطب مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة، مو صحيح؟ ابن البايرة خذ هذا يعني مثل يعني أبوك أخذ له مرة ثانية، مو هاي الثانية عزيزة عنده
جديدة
وأمك القديمة ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صاير أبو صح
صح
يسمونه هذا البايرة واضح هذا الشيء.
وفيديو لابن البايرة لمحمد فلك المالكي الذي هو في هذا المستوى وكيل بدرجة ابن البايرة من وكلاء مرجعية السيستاني، حجة الإسلام والمسلمين ابن البايرة وكيل المرجعية شيخ محمد فلك المالكي، يحدثنا عن نظرة المرجعية ونظرة النجف. لا يقولون لكم إن شيخ محمد فلك لا يقصد المرجعية، هو يتحدث عن عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي. إذول وكلاء وين؟ عد من ذول وكلاء عند الأحلاف عندكم بالبصرة؟ وين؟ عند عبادة؟ هؤلاء وكلاء السيستاني، وهو يتحدث عن مرجعية السيستاني. رجاء بثوا لنا التسجيل الذي يتحدث فيه الوكيل ابن البايرة محمد فلك، هو يقول عن نفسه والسيستاني وضعه في هذه المنزلة، ما أنا الذي جئت بهذا الكلام. يحدثنا عن أن أبناء البصرة مواطنون من الدرجة الثالثة، هنيئا لأبناء البصرة.
احنا ما يعني نقبل بالمتاح، بإمكان نتلي، مو مثل ما مو خشوادم أو غماء. لا لا يعني عندنا إمكانية، بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك. هذا اللي مو هذا الباب سادين عليك، أنت بصراوي شروق حاجيها يعني كثيرا. يعني أنت يشوفونك مثلا لديك طاقة، أنا سويت بر مؤتمر لعلي عليه السلام قبل 7 سنين، يوضح ثقافة التعايش في فكر علي، خليتها بالبصرة، 16 دولة شاركت فيه، كلها اشتركت فيه إلا النجف، فضلاء النجف يا بليش قالوا هاي تجاسر علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقى قاعد يسوون له قندها وأفغانستان. شوف الأفق مالنا قد أفق مغير رابح، هذا اللي هو عدد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة. أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة، لا تدعون بحقوقكم، الإقراض أحسن منكم، الإقراض خوب أحسن منكم بكثير. هذا اللي هو موعد ناس مقلد يقول كردي، بس هو لا، كردي أفضل من البصرة.
رجاء أعيد بث الوثيقة.
يعني نقبل بالمتاح بإمكان نتلي، مو مثل ما مو خشوادم أو غماء. لا لا يعني عندنا إمكانية، بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك. هذا اللي مو هذا الباب سادين عليك، أنت بصراوي شروق حاجيها يعني كثيرا. يعني أنت يشوفونك مثلا لديك طاقة، أنا سويت بر مؤتمر لعلي عليه السلام قبل 7 سنين، يوضح ثقافة التعايش في فكر علي، خليتها بالبصرة، 16 دولة شاركت فيه، كلها اشتركت فيه إلا النجف، فضلاء النجف يا بليش قالوا هاي تجاسر علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقى قاعد يسوون له قندها وأفغانستان. شوف الأفق مالنا قد أفق مغير رابح، هذا اللي هو عدد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة. أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة، لا تدعون بحقوقكم، الإقراض أحسن منكم، الإقراض خوب أحسن منكم بكثير. هذا اللي هو موعد ناس مقلد يقول كردي، بس هو لا، كردي أفضل من البصرة.
هذا وكيلهم. واستمعوا إلى ولدهم جواد الخوئي وهو يصف العراق، حينما يصف العراق: العراق أرض، حينما يوصف، أم أنه يتحدث عن شعب، عن أناس، حينما يقول العراق خنثى، هل المراد من العراق الأرض أم الناس؟ إنه يتحدث عن الناس، حتى لا يقال من أنني قطعت جزءا من كلامه، هو هكذا يقول، يقول العراق خنثى بسبب المسؤولين، لا نحن على جادة الدنيا ولا نحن على جادة الدين، العراق خنثى. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
نحن مشكلة العراق بلد خنثى، بلد خنثى
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 خنثى،
لا احنا 8 آذار ولا 14 آذار
سيد خنثى،
لا مدنية لا دينية.
تعنيها سيد هالكلمة؟
العراق خنثى. هو يتحدث بعد ذلك عن أن الذين جعلوا العراق خنثى هم المسؤولون، ولكن من الذي جاء بهؤلاء المسؤولين؟ ما هؤلاء ينتمون إلى أحزاب وإلى مجموعات تجتمع في أحضان المرجعية السيستانية، ما هو هذا الواقع؟ إن لم تجتمع بأجمعها فإن الحصة الكبرى تجتمع في أحضان المرجعية السيستانية. نحن لا ندري هل إحنا أولاد البايرة، لو إحنا من الدرجة الثالثة مواطنون درجة ثالثة، لو احنا خنثاوات ما ندري. هذا هو كلام وكلائهم وكلام أولادهم وأبنائهم، هذا ما هو بكلامي. أنا أنقل لكم حكاية عني شخصيا، وإن كنت لا أحب أن أتحدث عن أموري الشخصية، لكن السياق يضغط علي أن أقولها. هذه الحكاية ثقوا سمعتها مرارا وفي أوقات مختلفة، حينما كنت في إيران، لما خرجت من إيران وإلى يومك هذا، وسمعتها كثيرا في السنوات الأخيرة فيما بينهم الذين أنتقدهم الذين أتحدث عنهم من دون أسماء، فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا، يقولون لماذا هذا يشيرون إلي قطعا الأعلى يتحدث مع الأسفل، لماذا لم تشتروا هذا الشخص؟ هم يتصورون أن كل شخص يشترى. أتعلمون لماذا؟ لأنهم هم أساسا يباعون ويشترون، هم أساسا، فيقيسون على أنفسهم ويقيسون على أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. عموما أكثر من 95% من أصحاب العمائم هم عبارة عن بهائم تباع وتشترى. كبرت هذه العمائم أم صغرت؟ هذه العمائم معروضة للبيع، وهناك مناقصات ومزايدات، وما بين المناقصات والمزايدات تباع وتشترى العمائم السوداء والبيضاء على حد سواء. فيتوقعون أن كل شخص يمكن أن يباع ويشترى، فالكبير يقول للصغير لماذا لم تشتروا فلانا، أو يكون الحوار بطريقة أخرى، لأن هذه الحكاية تكررت، أنه نحن كنا السبب في أن جعلناه في هذا الموقف المضاد لنا. هم لا يفقهون من أن موقفي ينطلق من عقيدة، من تكليف شرعي. يتصورون أن موقفي ينطلق من حالة نفسية شخصية. أنا لا أنطلق من حالات نفسية شخصية، ولا أنطلق فيما أقوم به وأعرض نفسي للمخاطر، وأعرض عائلتي للمخاطر، وأعرض الناس القريبين مني للمخاطر لأجل ردة فعل بخصوص كلام ينطلق من معتوه في نظري، وإن كبرت عمامته ووصف بالآيات والإمامة وبكل الأوصاف. أنا لا أبالي بهؤلاء، لكنهم لا يفقهون ذلك. هم ينطلقون من عمق حالتهم الشخصية فيحكمون على الآخرين بحسب أوضاعهم المتردية. فماذا يكون الجواب في هاتين الحالتين وفي غير هاتين الحالتين؟ هذا الجواب يصلني من بينهم. اليوم ماكو شيء يضيع، ولا اكو اسرار في العالم، ماكو شيء مخفي، كل شيء ينقل وكل شيء يظهر وكل شيء يعرف. في هذا العصر لا توجد اسرار على المستوى الشخصي، بل على مستوى المخابرات والدول، باتت الأسرار مفضوحة. موقع ويكيليكس وغير موقع ويكيليكس كم نشروا من أسرار المخابرات وكم فضحوا من الحكام والدول على الإنترنت، على عينك يا تاجر، أمام الجميع بمرأة ومسمع من نفس تلك الدوائر، ولا يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئا. ما بقيت أسرار. فماذا يكون الجواب؟ يقولون احنا ما كنا نتوقع هذا هالشكل، يعني هذا من المعدان، واحنا متعودين المعدان ندوسهم بقنادرنا ونعبر عليهم ويسوون صلوات ويركضون ورانا. هذا هو حالكم يا معدان. يقولون احنا ما كنا متوقعين، هذا من المعدان، والمعدان احنا ندوسهم بقنادرنا، ندوس على رؤوسهم بقنادرنا وهم يسوون صلوات ويركضون ورانا. ووالله كلامهم حقيقة، كلامهم حقيقة، ويشهد بهذا وكيله. ماذا أقول لكم وأنا أرى الوقت يجري سريعا وبات وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن وشيكا، لكنني قبل أن أودعكم إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، هذه هدية، هدية بالمناسبة، بمناسبة هذا الكلام، الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش إيش يعني؟ تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفع عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب. يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أتفا وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخدعة دينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخدعة دينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن أقسام وكلاء السيستاني المدللون أو أولاد البايرة. البايرة هي الزوجة الأولى التي لا يميل إليها زوجها لكبر سنها، لأن الزوجة الثانية أجمل أصغر، زوجة بضاعتها كاسدة في سوق زوجها، فلذلك يقال عنها بايرة. كنت أحدثكم عن الأولاد المدللين، عن الوكلاء المدللين وعن الوكلاء أبناء البايرة. هذا التقسيم ليس من قبلي، هو من قبلهم، ما أنا نقلت لكم تسجيلا صوتيا من داخلهم، من أشهر وكلائهم في الجنوب محمد فلك المالكي. وتسلسل الحديث عن موقف المرجعية السيستانية من المعدان. نحن نتحدث عن الموقف الحقيقي، لا نتحدث عن المواقف التي تقال وتظهر لكي يضحك بها على المعدان الذين هم أساسا مضحكة لأصحاب العمائم ومضحكة للمرجعيات الدينية في النجف. وهذه القضية ليست جديدة، هذه قضية قديمة جديدة وجديدة قديمة. ولذا فحينما قسموا المرجعية أيام محمد الصدر قسموها إلى قسمين، مرجعية الأعيان هي مرجعية السيستاني، ومرجعية المعدان هي مرجعية محمد الصدر، فصبوا جام غضبهم على محمد الصدر وعلى مقلديه، حتى بعد أن قتل محمد الصدر فإنهم أي المرجعية السيستانية أذاقت مقلدي محمد الصدر وأتباعه وتلاميذه، أذاقتهم الأمرين بحسب ما تستطيع. في زمن صدام لم تكن يدهم مبسوطة كما هو الحال الآن، لكن الآن هم يخافون من الصدريين. السيستانيون عموما ابتداء من السيستاني نفسه سيد علي السيستاني وانتهاء بعامة السيستانيين يخافون من الصدريين. أما لو كانت عندهم قدرة، هم يمتلكون القدرة، لكن الخوف والخورة والجبن هو الذي يسيطر عليهم دائما، وما في الرأس يظهر في القواعد وفي الذيول، هذا شيء طبيعي جدا. على أي حال في ذلك الوقت صبوا جام غضبهم بعد مقتل محمد الصدر على أتباعه، على مقلديه، على تلامذته بقدر ما يستطيعون، بالدعايات، بالإيذاء بكل الأشكال، بقطع الأرزاق إن كانت أرزاقهم يستطيعون أن يقطعوها. حكاية طويلة للصدريين مع السيستانيين، ولذا لم يكن من فراغ مجرد سقط النظام الصدامي البعثي وإذا بالصدريين يطالبون السيستاني بالخروج من العراق، هذا لم يأتي من فراغ، ولم يأتي لأن الصدريين كانوا من دعاة مرجعية عربية أو عراقية أبدا، وإنما بسبب الآلام والأذايا التي تلقوها من مرجعية السيستاني، فقد فعلوا فنون الأفاعيل في إيذائهم وفي مطاردتهم وفي محاصرتهم الذين كانوا في العراق، وحتى الذين ذهبوا خارج العراق في إيران مثلا أو في سوريا. بقيت المرجعية السيستانية تطاردهم وتضغط عليهم وتقطع أرزاقهم إلى أبعد الحدود، ومن أهم أسلحتها هي الدعايات الكاذبة وتشويه السمعة، وهذا فن يعرفه المراجع في النجف وفي قم على حد سواء، فن الدجل والافتراء والكذب، من الفنون التي أبدعت فيها الحوزة العلمية في النجف، فن الكذب وتشويه السمعة والدجل والافتراء، وإلى يومك هذا هم شغالون 24 ساعة فيما بينهم ومع الذين يختلفون معهم، هذه القضية شغالة دائما. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة يا شيعة يا شيعة القائم يمت من آمون نخلص، وكم وكيل اللي يحكي باسمه راد يتفلسف شفص، وانتو وصفتو فطحان عالم معدل مرصرص، شمعت ولبستوه ثوب العصمة عتوي ويعرف شلون ياكل لقمة، عدهم فضايح لو قلتهن زحمة، والله زحمة يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه، يا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة، يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه، ويا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة، ليمت الوكيل المعتمد يخدعكم بدينه، واحد
واحد
يا شيعة
أربعة ذي القعدة 1419 هجري قتل محمد الصدر وانطوت صفحة مرجعيته. وقد استراحت مرجعية السيستاني وتنفست الصعداء بتمام المعنى، فلقد أزيحت كل العقبات بعد أن تخلصوا من محمد الصدر، قتله البعثيون. إنها العقبة الكأداء الأخيرة. عبد الأعلى السبزواري ذهب إلى ربه، محمد تقي الخوئي فرمته الشاحنة في طريق النجف وكربلاء، مؤسسة الخوئي تمزقت أشلاء ليست كسابق، صارت ركيكة هشة لا تستطيع أن تفرض رأيا على السيستاني، تلاشى جبروتها وتهافتت سلطتها وغاب دكتاتورها، أعني محمد تقي الخوئي، صارت ضعيفة هزيلة حينما تولى عبد المجيد الخوئي أمرها، لن تستطيع أن تؤثر شيئا على مرجعية السيستاني، طويت صفحة تأثيرها، ورصاصة في رأس مرتضى البروجردي، وقتل في طريق النجف وكربلاء لعلي الغروي، وبعد ذلك يقتل محمد الصدر. زاحت وأزيحت وذهبت وتلاشت كل العقبات. ها قد بدأت أيام السعدي بالنسبة لمرجعية السيستاني. متى قتل محمد الصدر؟ 4 ذي القعدة 1419، وبدأ الويل ينصب على أتباع محمد الصدر، لا تأثير لهم، انتهت سنة 1419، لم يبق منها إلا القليل. محمد الصدر قتل في 4 ذي القعدة، لم يبق من السنة إلا القليل، انتهت أيامها، طويت صفحتها، ودخلنا في سنة 1420. من هنا بدأت مرجعية السيستاني الحقيقية. منذ سنة 1420 بدأت تتسع اتساعا واسعا، واشتد نشاطها الاجتماعي، كثرت مؤسساتها، كثرت مكاتبها، بدأت تنتشر في كل الأصقاع التي يتواجد فيها الشيعة بشكل واضح وبنشاط مفعم بحماس. يمكنني أن أقول فعلا مرجعية السيستاني بدأت في سنة 1420 وليس في سنة 1413. الخوئي توفي 8 صفر 1413 للهجرة. والرسالة العملية الصغيرة، المسائل المنتخبة بحسب الشهادة التي ختمها ووقعها السيستاني، فكانت في 5 ربيع الأول لنفس تلك السنة 1413 هجري، أخذت مرجعية السيستاني منذ ذلك التاريخ وإلى نهاية 1419 أخذت تتنقل من مشكلة إلى مشكلة، لكنها تجاوزت كل العقبات الكأداء حتى وصلت إلى سنة 1420، إنها سنة السعد بالنسبة لآل السيستاني، فقد فتحت لهم الأبواب، علاقة جيدة جدا مع الحكومة البعثية، علاقة جيدة جدا جدا مع الحكومة البعثية، أوضاعهم في إيران صارت جيدة، فقد دفع جواد الشهرستاني أموالا كثيرة واشترى الكثير من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ومن العلماء والعمائم في حوزة قوم، استطاع أن يفتح الأبواب مشرعة أمام مشروع وبرنامج مرجعية السيستاني. الأوضاع في لبنان كذلك ازدهرت، وهكذا في كل مكان، فيمكنني أن أقول من أن سنة 1420 فعلا بدأت الحركة الحقيقية لانتشار مرجعية السيستاني. على سبيل المثال، مؤسسة الإمام علي في لندن متى تأسست بشكل رسمي؟ السيستاني في البداية كان مقره الرسمي في مؤسسة الخوئي، إلى أن حدث ما حدث بعد أن انقلب عليهم، ومر الكلام وسنعود إليه، سنعود إليه مرة أخرى لدراسته في سياق تحليل ودراسة شخصية السيستاني. بعد ذلك صار نشاطهم في البيوت، في بيوتهم، في البيوت السيستانية، لكن هذه المؤسسة سجلت بشكل رسمي قانوني في المملكة المتحدة متى؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو لموقع حكومي رسمي عنوانه Charity Commission for England and Wales، موقع حكومي رسمي تسجل فيه بشكل رسمي المؤسسات المنظمات، رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو كي نعرف متى سجلت مؤسسة الإمام علي التي هي مؤسسة السيستاني في لندن، وهي موجودة إلى الآن، وهذه المؤسسة يديرها صهره زوج ابنته مرتضى الكشميري. قطعا مرتضى الكشميري لا يقطن هنا في لندن، على حد علمي بيته الذي فيه زوجته التي هي بنت السيستاني في دبي، هناك عرشه في دبي، لكنه يمارس دوره الرسمي على أساس أنه الوكيل العام في الغرب، في أوروبا، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الغربي. ما هو السيستاني قسم مملكته هكذا: العاصمة فيها محمد رضا، وشرق الأرض لجواد الشهرستاني، وغرب الأرض لمرتضى الكشميري. هكذا قسم مملكته الدينية وقسم سلطته المرجعية. فمؤسسة الإمام علي هنا في لندن التي هي مكتبه الرسمي ومركز الاتصال به كما يعبرون عنها في مطبوعاتهم، الذي يشرف عليها مرتضى الكشميري زوج ابنته، زوج بنت السيستاني. متى أسست هذه المؤسسة بشكل رسمي؟ كانت موجودة ليس بشكل رسمي، لكن بشكل رسمي صارت مؤسسة رسمية مسجلة هنا في المملكة المتحدة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو كي ندخل إلى هذا الموقع كي نعرف تأريخ تسجيلها الرسمي. هذا موقع رسمي حكومي تابع للمملكة المتحدة للحكومة البريطانية، موجود على الإنترنت، يمكن أن يصل إليه من يريد أن يعرف التفاصيل عن المؤسسات المسجلة على الأراضي البريطانية. نحن دخلنا ولاحظتم التأريخ الأول لتسجيل مؤسسة الإمام علي هنا في المملكة المتحدة التي هي مكتب السيستاني. بحسب ما ظهر في الموقع 24/5/1999. متى سجلت؟ هذا هو الموقع، قد عرضته بين أيديكم وبإمكانكم أنتم أن تدخلوا إلى الموقع. ما هو بسر من الأسرار؟ 24/5/1999. إذا ما رجعنا إلى التقاويم إنه يوم الاثنين. فإذا مؤسسة الإمام علي سجلت في يوم الاثنين 24/5/1999. إذا أردنا أن نعرف في أي يوم من التاريخ العربي، من التاريخ العربي 9/0/1420، بداية السنة، ما أنا قلت قبل قليل من أن سنة 1420 تبدأ المرجعية السيستانية بوضع جديد، فقد زالت كل العقبات. لكن الذي لفت نظري هو هذا، أن 24/5/1999 تصادف 9/0/1420 للهجرة، قطعا يوم الأحد يوم عطلة، لا يكون هناك تسجيل للمؤسسات باعتبار أن يوم الأحد هنا في بريطانيا عطلة رسمية، لا توجد دوائر ولا توجد مكاتب للتسجيل. فمتى سجلت؟ سجلت يوم الاثنين 24/5/1999، 9/0/1420. يوم الأحد 8/0/8 هو اليوم الذي توفي فيه الخوئي سنة 1413 للهجرة. أنا لا أدري هل جاء هذا الأمر اتفاقا هكذا من دون قصد، أو أنهم بقصد سجلوا مؤسستهم بهذا التاريخ. يوم 8 لا يستطيعون لأنه يوم الأحد لا يوجد تسجيل، فسجلوها يوم 9 صفر 24/5/1999. هل يقصدون من أن مرجعية الخوئي ولت وراحت وإمارة آل الخوئي ذهبت ومؤسسة الخوئي المؤسسة الكبيرة صارت هزيلة ضعيفة، ها قد بدأت إمارة آل السيستاني وفي نفس اليوم الذي مات فيه الخوئي تبدأ مؤسستهم بشكل رسمي؟ هل كان هذا مقصودا أم جاء الأمر اتفاقا؟ لا أدري، لا أستطيع أن أحكم، لكن التاريخ في الحقيقة لفت نظري إلى هذه القضية. وإن كان على أرض الواقع هو هذا الذي حدث، على أرض الواقع فإن مقتل محمد تقي الخوئي قد طوى مرجعية الخوئي إلى اللا رجعة، وانتهت إمارة آل الخوئي بمقتل محمد تقي الخوئي، وتشتت وضع مؤسسة الخوئي، ولذا قضي الأمر بالتمام والكمال بنهاية سنة 1419 للهجرة بمقتل محمد الصدر في 4 ذي القعدة. فبدأت مرجعية السيستاني نشاطها وفتحت عملها على أوسع أبوابه، وسجلت مؤسستها الرسمية التي هي مكتب السيستاني في هذا التاريخ في بداية سنة 1420 9/1420. من هنا قلت من أن مرجعية السيستاني بدأت حقيقة بشكلها الواسع، بدأ نشاطها سنة 1420 للهجرة، فانطوت صفحة مرجعية الخوئي بموت محمد تقي الخوئي بمقتله، وأخذت مؤسسة الخوئي بالضعف والهزال إلى أن قتل عبد المجيد الخوئي. فليس لمؤسسة الخوئي الآن من أي أثر يذكر، مؤسسة الخوئي الآن هي عبارة عن شركة لورثة الخوئي وأحفاده، عبارة عن شركة، عبارة عن شركة دينية، إنها شركة دينية لورثة الخوئي وأحفاده. الجواد الخوئي هو ابن محمد تقي، جواد الخوئي شاب طموح يبحث عن موقع مهم، ولذا يلقي بنفسه في أي مكان يستطيع من خلاله أن يصل إلى ما يصبو إليه، ومن هنا على طريق عمه عبد المجيد ألقى بنفسه في أحضان المخابرات الأمريكية، وأراد أن يجعل من مؤسسة الخوئي في لندن مركزا للتواصل والاتصال المباشر مع المخابرات الأمريكية، وبشكل خاص مع مكتب المخابرات الأمريكية في لندن، بحسب الوثيقة المنشورة في الموقع الرصين للوثائق، موقع ويكيليكس. وقد عرضت عليكم الوثائق ودخلنا إلى موقع ويكيليكس. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي عرض سابقا في الحلقات المتقدمة، حيث دخلنا على موقع ويكيليكس، هذا الموقع الرصين للوثائق السرية المختلفة التي أرعبت الدول والحكومات. ندخل إلى هذا الموقع كي نصل إلى الوثيقة المهمة التي تتحدث عن ارتباط جواد الخوئي بالدوائر الأمريكية، وأنه يقوم بعمل التجسس لهم وأنه مخبر لهم، بحسب الوثيقة المنشورة في هذا الموقع. وقد قال فيها ما قال، سأقرأ شيئا منها يتعلق بما أنا أتحدث عن. رجاء أعرض لنا الفيديو. لاحظتم طول التقرير، إنها المعلومات التجسسية التي يوصلها الجاسوس الأمريكي جواد الخوئي إلى دوائر المخابرات الأمريكية. هذه النسخة المطبوعة. لاحظوا كم أن التقرير طويل. هذا التقرير قطعا لم يكتبه هو، وإنما نقل المعلومات عبر التليفون إلى ممثل المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط. هذه الصفحة الأولى، وهذه الصفحة الثانية، وهذه الصفحة الثالثة، وهذه الصفحة الرابعة، وهذه الصفحة الخامسة، وهذه الصفحة السادسة. تلاحظون أن التقرير طويل جدا، ومع ذلك فماذا يقول جاسوسنا العميل الخوئي؟ في الفقرة 14 يقول الجاسوس الخوئي حفيد زعيم الحوزة العلمية الإمام أبو القاسم الخوئي، يقول مسؤول المخابرات، هو يقول الخوئي قال، يعني جواد، بأن لديه المزيد من الكلام، رغم أن هذا التقرير طويل، لكن الخوئي يقول بأن لديه المزيد من الكلام، حيث يريد التحدث عن لقاءاته وسياسة رجال الدين الحالية والمواضيع العراقية والإيرانية بشكل عام، لكنه لم يحبذ الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف. لديه فيزا وسيكون في الولايات المتحدة بين 3 إلى 10 أكتوبر، وفي واشنطن بين 6 إلى 10 أكتوبر، إلى آخر الكلام. هذا هو موطن الحاجة ثم في نقطة 15 الخوئي أبلغ مراقب إيران، مراقب إيران يعني مسؤول المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط الذي يتابع شؤون إيران. الخوئي أبلغ مراقب إيران بأنه يرغب بلقاء المسؤولين عن الملف الإيراني والعراقي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في توقيت يلائم جميع الأطراف، كما وعد. من هو جواد الخوئي؟ كما وعد بأن يكون تحت تصرف مكتب مراقبة إيران في لندن في حال رغبت هي بذلك. في حال الرغبة، إذا رغبت المخابرات الأمريكية، فبإمكان مراقب باكو إيران التنسيق لهكذا لقاءات أو تقديم بيانات الاتصال المباشر بالخوئي إلى الضباط المسؤولين في واشنطن. ثم علق في آخر التقرير مسؤول المخابرات: يجب أخذ مقترحه، مقترح جواد الخوئي، للحديث مع ضباط في واشنطن. هو مقترح، الخوئي مقترح أن يتحدث مع ضباط في المخابرات في واشنطن. يجب أخذ مقترحه للحديث مع ضباط في واشنطن بخصوص الملف العراقي والإيراني على محمل الجد. جواد الخوئي من خلال هذه المطالب وهذه التفاصيل وقرائن أخرى ومعلومات من داخل مؤسسة الخوئي، جواد الخوئي كان يريد أن يتسيد وأن يتحكم بمؤسسة الخوئي في لندن، وبعد ذلك يحولها إلى مركز ارتباط واتصال بالمخابرات الأمريكية. هو يقول لهم: كما وعد بأن يكون تحت تصرف مكتب مراقبة إيران في لندن، فمثلا يدعو مسؤولين إيرانيين إلى المؤسسة، يسجل لهم تسجيلات، العمل التجسسي بكل أشكاله. فكان يريد أن يجعل من مؤسسة الخوئي في لندن مركزا للارتباط بالمخابرات الأمريكية، وبالذات مكتب المخابرات الأمريكية في لندن المسؤول عن أوضاع إيران. القرائن هكذا تقول، لكن أقرباءه بالدرجة الأولى عمه عبد الصاحب هو المسيطر على المؤسسة ولن يفسح له مجالا. قطعا جواد الخوئي لا يقول لعمه من أنني أريد أن أقوم بكذا وكذا، هو يريد أن يسيطر على المؤسسة لعلمه بأن عمه عبد الصاحب الخوئي لا يمتلك قابلية أو أهلية أو موهبة كالموهبة والقابلية التي يمتلكها جواد الخوئي من جهة الدراسة، من جهة الحديث والثقافة، من جهة الطموح والنشاط. فهو شاب طموح نشط يمتلك بعض المواهب وبعض القابليات، لذا قرر أن يترك لندن مع أنها بالنسبة لطموحه في العلاقة مع المخابرات الأمريكية هي أفضل مكان، مكان مناسب جدا. لذلك قرر أن يذهب إلى النجف، فلا بد أن يصنع له مقرا كي يكون محل ارتباط بالمخابرات الأمريكية. فهو على تواصل مع ممثل المخابرات الأمريكية في عمان. الفيديو الأول الذي عرضناه سابقا يتحدث عن علاقة بالمخابرات الأمريكية في عمان، والوثيقة يعود تاريخها إلى سنة 2003 حينما التقى جواد الخوئي مع ممثل لمؤسسة الخوئي غانم جواد، وعرضنا صورته، كان مسؤولا إداريا في المؤسسة، وطلب جواد الخوئي أن يكون هناك تواصل فيما بينه وبينهم مع المخابرات، مع الحكومة الأمريكية، ومع آل الخوئي، ومع مؤسسة الخوئي. وهذه الوثيقة قرأتها وعرضتها عليكم، وأخرجناها من نفس هذا الموقع الرصين العالمي الإعلامي السياسي المعروف. لا يستطيع أحد أن يشكك في هذه الوثائق. لذا توجه إلى النجف كي يصنع له مقرا ومركزا للتواصل مع ممثلي المخابرات المركزية، إن كان في إيران أو في باكو أو في عمان أو حتى في العراق أو في أي مكان آخر، ولا بد أن يكون تحت إطار ديني. ولذا أسس مؤسسة تسمى بدار العلم، كان جده الخوئي قد جعلها مدرسة في أيامه، ثم هدمت، هدمها البعثيون في أحداث الانتفاضة والتفاصيل التي مرت في العراق. الأموال دفعت له من محمد رضا السيستاني ملايين ملايين، البناية لم تكتمل لحد الآن، بني منها ما يبدو أنه مدرسة، ولكن قطعا الأجزاء الباقية التي لم تكتمل ستكون مقر اتصال بالدوائر الأمريكية للنشاط التجسسي، النشاط المخابراتي، لا أدري، لجواد الخوئي، فهو مخبر للأمريكان الذي بنى له هذه المؤسسة السيستاني. دفعت له الملايين والملايين من الدولارات، المؤسسة يقدر سعر بنائها، قيمة بنائها إذا ما اكتملت أكثر من 60 مليون دولار. بني قسم منها، ما عرض في الأخبار هو قسم من البناية، لم تكتمل البناية لحد الآن. هذه بناية لجواد الخوئي بدلا من مؤسسة الخوئي في لندن، لأنه لم يستطع السيطرة على مؤسسة الخوئي في لندن فجاء إلى النجف. محمد رضا وجدها فرصة أن يكون ابن محمد تقي الخوئي الذي كان يوما، هو محمد رضا كان غلاما عنده تحت سلطته، أن يكون ابن محمد تقي تحت عباءته، فبنى له هذه البناية الضخمة وطلب من والده أن يزوده بإجازة شرعية مع توصية بهذا الجاسوس الأمريكي لتحصيل الملايين والملايين من تجار الشيعة. رجاء اعرضوا لنا صورة الثنائي محمد رضا السيستاني وجواد الخوئي. هذا هو محمد رضا السيستاني، وخلفه أخوه محمد باقر، وهذا هو جواد الخوئي، الثنائي اللذان أسسا دار العلم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يحدثنا عن افتتاح دار العلم التي ستكون مركز ارتباط جاسوسي لإجواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية. اعرضوا لنا هذا الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في الحاضرين كي يعرفوا أن هؤلاء من حيث يعلمون من حيث لا يعلمون هم مضحكة ومهزلة ومسخرة في خدمة جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية. في آخر الصفوف يجلس محمد رضا السيستاني مع أخيه محمد باقر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
في التفاصيل، افتتح في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آيات الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف للدراسات الدينية بحضور عدد من مراجع الدين وطلبة الحوزة العلمية وشخصية أكاديمية. وبيّن المعنيون أن المدرسة استمرار لمشروع دار العلم السابقة التي تم هدمها على يد النظام البائد، مشيرين إلى أنها تتضمن 40 قاعة دراسية وأقساما داخلية لإسكان الطلبة، فضلا عن قاعات للمؤتمرات ومكتبة بمليون كتاب.
بحضور مراجع وأساتذة في الحوزة العلمية وأكاديميين وشخصيات علمائية، افتتحت في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف في العقد السابع من القرن الماضي، وقام النظام المقبور بهدمها، وهي نواة المشروع الحالي وتحت إشراف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.
هذه المدرسة استمرارا لمشروع مدرسة دار العلم السابقة التي هدمت ظلما وعدوانا عام 89 من قبل النظام البائد بعد 2003 بعد إشراف المرجع الديني الأعلى حفظه الله، وبجهود من جميع الأخوة والمؤمنين والمراجع الكرام حفظهم الله أعدنا تأسيس هذا المشروع.
هناك جهل وحقد يتصور أنه لما يهدم المبنى يهدم مجد العلم. لا ينهدم مجد العلم، يبقى في الضمائر بين الكتب بين السطور. فهدمه هو تعبير عن حقد، تعبير عن جهل في الحقيقة.
بناية المدرسة تقع على مساحة تجاوزت 3300 متر، ومؤلفة من مبنيين ب11 طابقا، ومكتبة تتسع لأكثر من مليون كتاب، و40 قاعة دراسية، وقسم داخلي من 300 غرفة لسكن الطلاب، وقاعات كبيرة للمؤتمرات، وغرف ضيافة للباحثين والمحققين وأساتذة الحوزة العلمية.
تحوي أكثر من 360 غرفة في 11 طابق موجودات، وإن شاء الله راح تأوي الطلبة يكون إيواء لهم، بالإضافة إلى قاعات درسية موجودة للطلبة، وإن شاء الله تقدم ما تريد الحوزة إن شاء الله.
مكتبة دار العلم هي بمساحة كبيرة بحدود 4000 متر من طابقين، طبعا افتتحنا الآن جزء من عدها والباقي قيد التهيئة إن شاء الله يفتتح قريبا. وهذه المكتبة تحتوي أكثر من مليون كتاب. الآن إحنا هذا القسم اللي افتحناه يحتوي ما يقارب 75,000 كتاب.
ومن المؤمل أن يصبح هذا الصرح رافدا علميا مهما له بصمته الواضحة في خدمة طلبة العلوم الدينية وتقديم الممكن لهم. من النجف الأشرف، محمد الشريفي، قناة كربلاء الفضائية.
هؤلاء الخراف لا يعلمون أنهم مضحكة، يمثلون غطاء لمشروع إجواد الخوئي في تأسيس مركز ارتباط وتواصل مع المخابرات الأمريكية. ما هذه هي الوثائق؟ هذه الوثيقة التي أنا قرأت عليكم منها واستخرجتها لكم قبل قليل في الفيديو من موقع ويكيليكس، إنه الموقع المعروف إعلاميا وسياسيا. هذه الوثيقة رفعت إلى الدوائر الأمريكية بتأريخ 24/9/2009، من 2009 إلى الآن، نحن في 2020، ما الذي جرى فيما بين جواد الخوئي وبين المخابرات؟ مع ملاحظتي أن هذا التقرير الذي عرض عليكم في الفيديو وقرأت بعضا منه عنونا إلى هذه الجهات، مسؤول المخابرات الأمريكية المسؤول في الشرق الأوسط عنون التقرير المنقول عن جواد الخوئي إلى الجهات الأمريكية التالية، إلى وكالة الاستخبارات المركزية CIA، هذا العنوان الأول، إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وبعد وكالات الاستخبارات العسكرية. وكالات، هناك وكالة للطيران، للقوة البحرية، للقوة البرية، وكالات. كم هي أهمية هذا التقرير وكم هي أهمية تقارير جواد الخوئي بعد ذلك؟ نحن نتحدث عن تقرير في 24/9/2009، فكيف سيكون الكلام مثلا عن تقرير في هذه الأيام؟ كم هي أهميته؟ لاحظوا إلى أي جهة رفع هذا التقرير، إلى وكالة الاستخبارات المركزية. وكالات، ليست وكالة واحدة، وكالات الاستخبارات العسكرية، مجموعة إيران. مجموعة إيران هذه تتشكل من المخابرات والاستخبارات والدفاع ومجلس الأمن القومي وإلى آخره. مجموعة إيران، مجموعة العراق، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، إلى البنتاغون، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا اسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، قطعا هذه قيادة عسكرية مخابراتية، القيادة الأمريكية الأوروبية. تقرير جواد الخوئي كم هو مهم بحيث يرفع إلى كل هذه الجهات؟ أنا لا آتيكم بشيء من عندي، ولا نقلت لكم من أخبار الإنترنت ما هب ودب، أنا جئتكم بالوثيقة من موقع ويكيليكس. وإذا كنتم لا تعرفون قيمة وثائق موقع ويكيليكس سلوا عن ذلك، اقرأوا عن موقع ويكيليكس وكيف أرعب الحكومة الأمريكية وماذا فعلت في مواجهة هذا الموقع. لكن الموقع لا زال موجودا ولا زال ينشر الوثائق عن كل الحكومات في العالم وعن كل الشخصيات في العالم، وهذه من جملة الوثائق التي ظهرت. قطعا موقع ويكيليكس لا يمتلك كل الوثائق، وليس قاصدا للبحث عن جواد الخوئي أو عن مرجعية النجف، وإنما هي وثائق تتسرب إليه بحسب الممكن من جهات مسؤولة تريد أن تنشر هذه الوثائق، فوصلت هذه الوثائق إلى موقع ويكيليكس. أنا سأقرأ عليكم مرة أخرى أسماء الجهات التي يرفع إليها تقارير جواد الخوئي، وستكتب وترفع وتكون الاتصالات وتكون هناك أجهزة خاصة للتواصل في هذه المؤسسة. هو أراد لمؤسسة الخوئي في لندن أن تكون كذلك، لكن الخلافات العائلية والتزاحم فيما بين ورثة الخوئي ما فسح له مجالا، فتوجه إلى النجف، ففتحت المرجعية صدرها وأحضانها وأذرعها لهذا الجاسوس الأمريكي، إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات الاستخبارات العسكرية، مجموعة إيران، مجموعة العراق، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا اسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، القيادة الأمريكية الأوروبية، وذول الخرفان سميهم مراجع آيات الله. هذه العمائم، هؤلاء الخراف الذين كانوا جلاسا في مركز الاتصال الأمريكي الخوئي السيستاني الأمريكي. أنا لا أقول أن السيد السيستاني يعلم بذلك، ولو كان يعلم بذلك لا يوافق، هذا الذي أعرفه عن السيستاني. أما محمد رضا لا، ذلك شأن آخر. محمد رضا له مخططاته وله برامجه، وحتى لو علم، وربما هو عالم، ربما جواد الخوئي على اتفاق وتواصل تام مع محمد رضا السيستاني، لا أعلم ذلك، ولكن حتى لو علم فإنه لن يمانع أبدا. رجاء خذونا إلى فاصل.
هي خرقة الدون ما ترفع مقام العالم الفاهم المخلص بفعله يفرض احترام. لو شفت عالم بالكلام مسلت قلت فصت مولاي اقعد واسكت، سولف لي عن النستلة والبسكيت، سولف لي عن النستلة والبزقيت.
أكمل وعدها.
صارت عدهم مليارات من مال الفقرة، هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره. صارت عدهم مليارات من مال الفقرة، هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره. الجاهل انتم قد سينا ضحك، مو كافي مو كافي شبيكم،
كافي القدسون
الاصنام. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، 1420 اتسعت مرجعية السيستاني وأخذت تتسع أيام صدام، وكانت العلاقة جيدة جدا 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 مع صدام. يكذبون عليكم، لا مضايقات ولا هم يحزنون، إلا ما يراد له أن يكون في الظاهر. أمورهم كانت ماشية حسب التمام، هذا هو الذي كان يحدث في واقع المرجعية السيستانية. المطاردة كانت للصدريين، تلك هي الحكاية الحقيقية التي جرت في النجف وفي أرض العراق. وجرت السنوات إلى أن قرر الأمريكان أن يأتوا إلى العراق. فماذا كان موقف المرجعية الشيعية عموما والمرجعية السيستانية خصوصا؟ بشكل سريع، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، لما قرر الأمريكان أن يأتوا إلى العراق، قطعا أن يأتوا عسكريا، وكثيرون منكم من الذين يتابعون هذا البرنامج عاصروا هذه الفترة، عاصروا فترة مجيء الأمريكان لإسقاط النظام الصدامي. ما الذي جرى في النجف؟ ما هو موقف السيستاني؟ ما هو موقف النجف؟ سنأخذ لقطات سريعة كي ترسم صورة عن واقع المرجعية الشيعية عموما وعن واقع المرجعية السيستانية خصوصا. بشكل مختصر وموجز، أولا اعرضوا لنا رجاء صورة لفتوى، هذه الفتوى توجب على المسلمين وعلى العراقيين أن يدافعوا عن النظام الصدامي، أن يدافعوا عن العراق. الدفاع عن العراق آنذاك هو دفاع عن صدام. ما هو العراق مستباح، مستباح قبل صدام وفي أيام صدام وبعد صدام وإلى يومنا هذا العراق مستباح. على أي حال، أنا أريد أن أعرض لكم خصوصا لأبنائي الشباب وبناتي ممن كانوا صغارا في ذلك الوقت أو ممن ولدوا بعد ذلك ممن يتابعون هذا البرنامج، أريد أن أعرض بين أيديهم ما الذي جرى، ما الذي كان يجري في أجواء المرجعية الشيعية عموما وفي أجواء المرجعية السيستانية خصوصا. هذه الفتوى التي سأعرض صورتها عليكم هي فتوى موقعة من قبل السيستاني وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وبشير النجفي وسيد حسين الصدر، حسين الصدر ابن سيد إسماعيل الذي هو ابن أخ محمد باقر الصدر الموجود في الكاظمية. هذه الفتوى موقعة من قبل هؤلاء المراجع، هؤلاء الأعلام، لدفع الناس للدفاع عن النظام الصدامي. دفاع عن العراق يعني دفاعا عن صدام. قطعا الخوف من النظام الصدامي، التقية، يمكن أن نجد مبررات شرعية وأنا لا ألومهم، ربما لو كنت معهم لفعلت الذي فعلوا. أنا أريد أن أعرض لكم واقع المرجعية الشيعية استمرارا لتوضيح معنى الاستخذاء العقائدي الذي تحدثت عنه وقلت من أن السبب في عدم دفاع شباب ضحايا مجزرة سبايكر عن أنفسهم هو حالة الاستخذاء العقائدي التي تسربت في نفوس الشيعة في العراق بسبب مرجعية الخوء المستخذية الشخاخة، وبعد ذلك استمر الاستخذاء العقائدي في مرجعية السيستاني التي هي استمرار طبيعي وشرعي وفعلي لمرجعية الخوء. أنا أريد فقط أن أوضح هذا المطلب، وإلا يمكنني أن أجد مبررا شرعيا لصدور الفتوى. أنا أريد أن أرسم لكم الواقع كما هو. رجاء أعرضوا لنا صورة هذه الفتوى التي نشرت في الصحف والمجلات العراقية. هذه هي صورة الفتوى. إذا تنظرون إلى المربع الموجود في الجانب الأيمن من الشاشة وهناك تلاحظون مجموعة من الأختام تحت هذه الفتوى. السطور التي فوق الأختام نص الفتوى، سأقرأ لكم نماذج من هذه الفتاوى فهي كثيرة، لا أستطيع أن أقرأها كلها، سأقرأ لكم نماذج منها. السطور التي فوق الأختام هي فتوى من قبل هؤلاء المراجع لتوجيه الناس وحثهم باتجاه الدفاع عن العراق، بعبارة أخرى إنه الدفاع عن صدام. الختم الأول، إذا أردنا أن نبدأ مع الأختام من جهة يسار الشاشة لا من جهة يمينها، من جهة اليسار، الختم الأول هو لبشير النجفي، الختم الثاني، الوثيقة هي أمامي الآن على الطاولة وأنا أقرأ الأسماء من الوثيقة التي بين يدي، وهي نسخة طبق الأصل للصورة الموجودة على الشاشة. رجاء أن أعرضوا لنا الصورة، ليس مهما أن أكون على الشاشة، فأنا طول الوقت على الشاشة. الختم الأول هو لبشير النجفي، الختم الثاني لمحمد سعيد الحكيم، الختم الثالث لسيد علي السيستاني، الختم الرابع لإسحاق الفياض، والختم الخامس لحسين الصدر، حسين ابن سيد إسماعيل الصدر الذي هو في الكاظمية. هذه أختام مراجع الشيعة عموما ومن بينها السيستاني لنصرة صدام تحت عنوان التقية، تحت أي مبرر شرعي. أنا لا ألومهم هنا، صدقوني أنا لا ألومهم هنا، ولو كنت معهم لفعلت الذي فعلوا. فهذا هو حكم التقية، لكنني أنا أعرض الحقائق أمامكم لأن هذه الحقائق لن يذكرها لكم أحد حتى تعرفوا ما هو موقف المرجعية الشيعية عموما وما هو موقف المرجعية السيستانية خصوصا. لكنني أنا أقول إذا كانت القضية قضية تقية فإن قضية التقية تكون بحسب الضرورة، لا أن يذهب الإنسان بعيدا في هذا الاتجاه كما يضطر الإنسان إلى أكل الميتة، إذا لم يأكل فإنه سيموت. هذا لا يعني أنه يفترس الميتة افتراسا، وإنما يأكل من الميتة، يأكل من الحرام بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك. التقية كذلك، هذا هو حكم التقية. فإذا كانت القضية قضية تقية هذه كافية، هؤلاء هم مراجع الشيعة وهذه أختامهم وهذه فتواهم وهذا يكفي، فماذا يفعلون أكثر من ذلك؟ لكنهم هنا يتسابقون جميعا لإصدار فتوى جماعية، ثم بعد ذلك كل واحد منهم يصدر فتوى تفصيلية، وها هي فتاواهم بين يدي. أنا لا أستطيع أن أقرأها كلها، سأقرأ عليكم فتوى السيستاني، وإلا هذه فتوى السيستاني، وهذه فتوى سعيد الحكيم، وهذه فتوى إسحاق الفياض، وهذه فتوى بشير النجفي، فتاوى مفصلة تفصيلا كاملا. أقرأ عليكم فتوى السيستاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال عز من قائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. أنا أقرأ نص فتوى السيستاني. إن واجب المسلمين في هذا الظرف العصيب أن يوحدوا كلمتهم ويبذلوا كل ما بوسعهم للدفاع عن العراق العزيز وحمايته من مخططات الأعداء الطامعين. وليعلم الجميع أنه لو تحققت لا سمح الله مآرب المعتدين في العراق لسوف يؤدي ذلك إلى نكبة خطيرة تهدد العالم الإسلامي بصورة عامة. ما أنا قلت لكم ذهبوا بها بعيدة، ذهبوا بها عريضة. التقية تكون بقدر الضرورة. نستمر. فعلى كل مسلم أن يعي هذه الحقيقة ويقوم بما يمكنه في سبيل الذود عن العراق المسلم ومنع العدوان عليه. ومن المؤكد أن العراقيين شعبا وقيادة سيقفون متراصين متكاتفين، يشد بعضهم أزر بعض أمام أي اعتداء وسيقاومونه بكل قوة. مكتوب هنا بكل قوة، مكتوب وسلامة، بكل قوة يبدو وبسالة. وسيقاومونه بكل قوة وبسالة، وسيخيبون آمال المعتدين بعون الله تبارك وتعالى. وإن تقديم أي نوع من أنواع العون والمساعدة للمعتدين يعد من كبائر الذنوب وعظائم المحرمات. يتبعه الخزي والعار في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. لقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمتي. أنا أقول للسيد السيستاني أستاذك الخوئي حينما طالب جمال الخوئي وبشدة من مدير أمن النجف أن يعجلوا بإعدام محمد باقر الصدر ولم ينبس ببنت شفة، هذا الحديث ينطبق عليه أو لا ينطبق؟ ماذا تقول يا أبا محمد رضا يا أيها السيستاني؟ أم أن هذا الحديث فقط يكون دفاعا عن صدام حسين؟ لقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي. ما كان منكم بحق محمد الصدر وأتباع محمد الصدر الذين قتلوا من كلام أشعتموه بين الناس وأعطيتم بذلك الضوء الأخضر للصداميين أن يفتكوا فيهم، يشمله هذا الحديث أو لا؟ أو أن الأحاديث تعبثون بها بحسب ما تريدون، تريدونها حلال سوون حلال، تريدونها حرام سوون حرام، ونبقى إحنا مضحكة. نستمر في قراءة فتوى السيستاني. لقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمتي. يمكن أن تقرأ مكتوبا ويمكن أن تقرأ مكتوب بحسب التقدير. فكيف بمن يعين على ضرب شعب مؤمن ويتعاون مع الأجنبي في الاعتداء على بلاد المسلمين؟ وتعاونك يا أيها السيستاني مع جواد الخوئي، هذا الجاسوس وهذه الوثائق وهذه الملايين والإجازة الشرعية لجلب عشرات الملايين من تجار الشيعة ولبناء مركز للاتصال بالمخابرات تحت اسم دار العلم، أين نضع هذا؟ فكيف بمن يعين على ضرب شعب مؤمن ويتعاون مع الأجنبي في الاعتداء على بلاد المسلمين؟ أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يجنب العراق شر الأشرار وكيد الكفار، إنه سميع مجيب. وفتاوى البقية على نفس هذا المنوال، فتوى سعيد الحكيم، إسحاق الفياض، بشير النجفي، على نفس هذا المنوال، ذهبوا بها بعيدة وعريضة. الأمر تجاوز حد التقية. لماذا؟ لأنه الاستخذاء، هذا هو الاستخذاء. التقية ليست من الاستخذاء إذا كانت في حدودها، لكنها إذا تجاوزت حدودها وذهبت عريضة في التذلل والخضوع للطواغيت صارت استخذاء، ما هي بتقية، لأن التقية تقاس بحد الضرورة. هذا هو فقه العترة الطاهرة، أما هذا فهو فقه الاستخذاء. لذلك لما رأى سائر المعممين في النجف أن مراجعهم مرة يصدرون فتوى جماعية وأخرى يصدرون فتاوى منفردة بتفصيل وتصريح قوي، اجتمعوا في الصحن الحيدري وأرسلوا رسالة إلى سيادة الرئيس صدام حسين. أقرأ عليكم رسالة علماء النجف وعمائم الحوزة التي بعثت إلى صدام من الصحن الحيدري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العلي العظيم. سيادة الرئيس المجاهد صدام حسين، حفظكم الله ورعاكم. إن المرحلة الحاسمة التي تمر بها أمتنا الإسلامية وبالخصوص بلدنا العراق المسلم مرحلة دقيقة تستدعي إعداد كافة القوى الدينية لمجابهة التهديدات السافرة من الإدارة الأمريكية الصهيونية التي تنوي الاستيلاء على البلاد الإسلامية والأماكن المقدسة. وإن الواجب الشرعي يحتم على المسلمين كافة ردع اعتداء المعتدين تحت راية الله أكبر التي يرفع ساريتها مقامكم الكريم، فهو رافع راية الله أكبر. هذا تملق ونفاق، هذا يتجاوز حد التقية، هذا هو الاستخذاء الذي أتحدث عنه. بالإمكان أن تكون التعابير بصيغة أخرى إذا كانوا مجبورين على ذلك. التي يرفع ساريتها مقامكم الكريم ويعلن كبار علماء الدين في الحوزة العلمية في النجف الأشرف في هذا التجمع المبارك في الروضة الحيدرية المقدسة بالعهد عن الدفاع عن أرض العراق بكل ما تملك الحوزة وما يملك العلماء من حول وطول، والله ناصر المؤمنين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء الدين في الحوزة العلمية في النجف الأشرف 8 محرم الحرام 1424 هجري. نذهب إلى فاصل.
بالرخاء الشيعة كثرة وبالشدد كلش قليلة، والله جدا قليل الشيعة من تركة مسارك للأسف للأسف صارت ذليلة. استعبدها كم دجال يا ابن الزهرة، والشيعة ما أخذت دروس وعبرة حد ما وصلنا. وين وصلنا إلها المعاصي الخطرة، حد ما وصلنا إلها المعاصي الخطرة. يا يوم تنقذنا يا يوم يا صاحب الزمان، يا يوم تنقذنا يا يوم. احنا اشارنا اشارة للقلب، هي هاي الاشارة مالتك من القلب. احنا اشارنا باشارة للقلب، شو تقول له؟ لبيك يا المهدي، ايه لبيك.
ومن تلك الأيام، رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث عن هذه الوقائع عبر قناة الجزيرة القطرية.
ما أن تسأل فقهاء النجف وشيوخها عن الفتوى التي أصدرتها مراجعهم وحرمت فيها التعامل مع الأمريكيين، حتى يسارعوا إلى تذكيرك بموقف مماثل اتخذه زعماء الحوزة في ثورة 20 ضد الاستعمار الإنجليزي.
وأسباب المقارنة كما يراها مجتهدو الحوزة واضحة في صفحات التاريخ الماضي والحاضر، ولا تحتاج الكثير من البيان.
حينما دخل الإنجليز كانوا يتخيلون أن النجف ستقف معهم لضرب الدولة العثمانية، إلا أنهم فوجئوا أن النجف وقفت إلى جانب العثمانيين بحجة أنهم مسلمون وأن الإنجليز كفارة. هذه ناحية دفع إليها الشعور الديني، هناك جوانب أخرى دفع إليها الشعور الوطني المحض.
ولم يكن موقف الحوزة في حينه إلا امتدادا للمقاومة التي بدأتها ضد طلائع الاستعمار البريطاني قبل ذلك بنحو 6 سنوات. وتنص الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني مع بدء التهديدات الأمريكية للعراق على الدعوة إلى مجابهة مخططات الأعداء واعتبار أي نوع من أنواع العون والمساعدة للمعتدين من كبائر الذنوب وعظائم المحرمات.
أنا قرأت يعني فتوى السيد السيستاني التي يعني يستنكر فيها العدوان الأمريكي والتحدث بالعدوان، ويطلب من المسلمين أن يقفوا خلف العراق المسلم، ويضع هذه الصفة ولماذا يقف خلف العراق المسلم، ويحرم التعاون ولو بشطر كلمة يعني مع أمريكا ومع غيرها. هذه الفتوى صدرت بعدها فتاوى يعني أو معها فتاوى من المراجع الآخرين كالسيد محمد سعيد الحكيم والآخرين العلماء أنا ذكرتها.
ولكن هناك من قال في وسائل الإعلام خارج العراق بأن هذه الفتاوى قد أصدرها مراجع النجف تحت ضغط من السلطات.
هذا ليس بصحيح، لأن الفتوى هي مسؤولية ما بين المرجع وبين ربه، ما بين المجتهد وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يجبر على شيء كهذا.
إذن هل يمكن للمرء أن يتوقع على ضوء ذلك ارتقاء فتوى النجف من مستوى تحريم التعاون مع الأمريكيين إلى مستوى الجهاد ضدهم في حال إقدامهم على غزو العراق؟
لن أعلق كثيرا، لكنني ألفت نظركم إلى ما قاله سيد حسين الصدر من أن الفتوى مسؤولية فيما بين المرجع، فيما بين الفقيه وربه. فما الذي جرى بعد كل هذا الخبن يا مراجعنا الكرام؟ إن كانت تقية فلماذا ذهبتم بها عريضة؟ إنه الاستخذاء العقائدي. فإن لم تكن تقية فما الذي جرى بعد ذلك؟ رجاء بثوا لنا التسجيل الإذاعي لعبد المجيد الخوئي حينما دخل إلى العراق مع القوات الأمريكية وهو يحدثنا عن فتوى السيستاني في ذلك الوقت. قطعا هو لا يفتري على السيستاني، هو لا يفتري على السيستاني، وإنما ينقل الذي جرى على أرض الواقع. أنا هنا لا أريد أن أعلق شيئا، إنما أعرض لكم الحقائق وأنتم احكموا، أنا لا أحكم على شيء. رجاء أعرضوا لنا التسجيل الإذاعي لعبد المجيد الخوئي.
إلى النجف حيث تمكن السيد عبد المجيد الخوئي وهو شيعي من المعارضة من العودة إلى النجف، هو مدير مركز الخوئي وهو معي الآن على الهاتف. السيد عبد المجيد هل تسمعني؟
نعم فضل.
متى عدت إلى النجف؟
أنا الحقيقة في ضواحي النجف وصلت من 3 أيام.
سيد عبد المجيد هناك قلق في أوساط الشيعة على بعض المراجع الدينية الشيعية.
الحمد لله بحسب معلوماتي إلى الآن إلى هذه اللحظة أوضاعهم الصحية تمام وما في أي قلق، وهم في بيوتهم، وقد وصلنا للتو يعني قبل شي حوالي ساعة فتوى قد أصدرها سماحة الأعلى العظمى السيد السيستاني يطلب فيه من المؤمنين عدم التدخل والوقوف محايدين وعدم عرقلة عمل الحلفاء إلى استقرار الوضع.
كيف تمكنت من العودة والدخول؟ كنت قد قلت أن هناك فوقا مفروضا حول المدينة وهناك صعوبة في الخروج والدخول، هل عدت بمساعدة من قوات تفضل؟
نعم.
هل عدت بمساعدة من قوات التحالف؟
أنا الحقيقة عدت مع مجموعة من الأخوة العراقيين في المرجر من مختلف البلاد، من بريطانيا ومن أمريكا ومن وجوه وشخصيات المدن والمحافظات الجنوبية وشيوخ العشائر العربية، ودخلنا عن طريق إحدى الدول العربية الشقيقة المجاورة للعراق أكيد وطبيعي بالتنسيق مع قوات الحلفاء.
في دخوله هذا قتل عبد المجيد الخوئي على أيدي الصدريين، الحادثة معروفة. أنا لا أريد أن أعلق شيئا، هذه أوضاع المرجعية الشيعية عموما وأوضاع المرجعية السيستانية خصوصا. آخر شيء أريد أن أعرضه بين أيديكم هو تصريح لأخ لعبد المجيد الخوئي، عباس الخوئي، يتحدث عن أخيه عبد المجيد الخوئي قطعا بعد مقتله. عبد المجيد الخوئي قتل سنة 2003، وهذا الحديث مسجل سنة 2018 لعباس الخوئي، وهو يطالب بقتل أخيه عبد المجيد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
مولانا، بالنسبة للمرحوم الخوئي اللي انقتل، شو اسمه؟ مجيد الخوئي.
مجيد الخوئي أنا دافعت عن المتهمين بقتله.
هو أخوك؟
أخوي، نعم. قلت يستحق القتل لأنه وجع على دبابة أمريكية وطائرة بريطانية ويريد يستغل اسم أبوه المستعمر، وإحنا هذا ما نقبل به. ولكن اللي قتلوه طلعوا أنقص منه، وأنا سحاربه بالعربي، أنتقد مقتضى الصدر بالعربي، أقول له أنت مثل ما خلصتك من الأمريكان مقابلة التلفزيونية بيروت أحاربك. ترى
أنا ما عندي تعليق. يقولون اثنين واوية تعاركوا وواحد أكل الثاني، ظلت بس الذيول، لعد الباقي وين راح؟ ما ندري. أكتفي بهذا. في الحقيقة اليوم هو الرابع من شعبان، إنه مولد القمر، وقناة القمر الفضائية قد اتخذت من هذا اليوم يوما سنويا لها، عيدا إعلاميا، قولوا ما شئتم، إنه اليوم السنوي لقناة القمر الفضائية، إنه مولد القمر، مولد العباس صلوات الله وسلامه عليه. لكن البرنامج لم يعطني فسحة أن أتحدث في هذه الأجواء، لذا في حلقة يوم غد سأأخذ شطرا منها كي أتحدث معكم في أجواء اليوم السنوي لقناة القمر الفضائية. أبو ذية جميلة، أختم بها ونلتقي غدا. جنابك 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 ما درب ناري وسعراي، سعيري سعير النار، جنابك ما درب ناري وسعراي، أعليك ورخصت سومي وسعراي، سعري وقيمتي وثمني، عاشر لك عدو عاقل وسع راي، من سعة الرأي، من سعة الأفق، عاشر لك عدو عاقل وسع راي، أولا جاهل صديجي خون بي، جنابك جنابك ما درب ناري وسع راي، عليك ورخصت سومي وسع راي، عاشر لك عدو عاقل وسع راي، ولا جاهل صديقي خون بي. نلتقي غدا في أمان الله.